أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الخامس، إنه لا يدخل في عنوان النزاع إلا ما كان قابلا للاتصاف للصحة والفساد. يقع كلامنا في الأمر الخامس من الأمور التي ذكرها المصنف تمهيدا للدخول في بحث أن النهي في العبادات والمعاملات يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، وهو تحرير محل النزاع، وأن مقصودنا من النهي يقتضي الصحة يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، لابد أن يكون في أمر عبادي أو معاملي يتصف بالصحة والفساد. إذا لم يكن الشيء قابلا للاتصاف بالصحة والفساد، لا ينبغي الكلام فيه أن النهي المتعلق به هل هو يقتضي الفساد أم لا. مثلا الإتلاف، إتلاف مال الغير أو غصب مال الغير يوجب الضمان، سواء كان الإتلاف صحيحا أو إتلافا فاسدا، فإن الإتلاف من أسباب الضمان مطلقة. فإذا مثل إتلاف أو أسباب الضمان ليست داخلة في محل النزاع عليكم السلام ورحمة الله، لأنها لا توصف بالصحة والفساد عليكم السلام. وأما مثلا الصلاة، الصوم، الحج أو البيع والإجارة، ما شاكل ذلك سواء في باب العبادات أم في باب المعاملات، فهي توصف مرة بالصحة وأخرى بالفساد. إذن النهي المتعلق بالعبادة عليكم السلام أو المعاملة، مقصودنا من العبادة والمعاملة هي التي لها صفتان أو حالتان، تارة توصف بالصحة وتارة بالفساد. أما إذا كانت المعاملة أو الحكم الشرعي لا يتصف بالصحة والفساد، لا ينبغي أن يطرح ويقال أن النهي المتعلق به يقتضي الفساد أو لا. كما ذكرنا في أسباب الضمان كإتلاف مال الغير، فإنه يوجب الضمان سواء تعلق به نهي أو لم يتعلق به نهي، لأن الإتلاف علة بحسب نظر الشارع للضمان، ولا يوصف لا بالصحة ولا بالفساد. الأمر السادس الذي أشار إليه المصنف رحمة الله عليه بعد الأمر الخامس، هو أن الصحة والفساد عليكم السلام من الأوصاف الإضافية وليست من الأوصاف الحقيقية. والمراد من الأوصاف الحقيقية هي الأوصاف التي لا تتغير عما هو عليها. مثلا الإنسانية في الإنسان أو الناطقية في الإنسان، فهذه الناطقية أو الإنسانية أو الحيوانية صفة لا تتغير في الإنسان، هي دائما موجودة لأنها تعتبر من الذاتيات. أو العنوان العلية والمعلولية، عنوان العلية عنوان إذا ثبت وانطبق على شيء أنه علة، هذا العنوان بعد ما يتغير. نعم قد يكون هذا الشيء بالنسبة إلى شيء آخر معلول، ولكن بالنسبة إلى الشيء الذي معلوله إلا دائما، وهذا العنوان مقابل التغيير. أما الصحة والفساد من العناوين الإضافية، يعني مثل عنوان مثلا العنوان الهتك أو عنوان التعظيم، قد يكون فعل في مقام يعد هتكا، في مقام ثاني يعد تعظيما، لأن الهتك والتعظيم من العناوين الإضافية. أنت مثلا أنه تأمر شخصا أن يأتيك بالماء، إذا لم يكن لك حق عليه كحق الأبوة وما شاكل ذلك، قد يقال أنك أهنته. ولكن إذا نفس هذا الأمر صدر من الأب بالنسبة إلى الابن، لا يقال إهانة. إذن معناته أن الإهانة من الصفات الإضافية، قد تكون هذه الإهانة هذا الفعل في شخص سبب للإهانة وانتزاع الإهانة، ونفسه يكون في شخص آخر سببا للتعظيم لا للإهانة أو عدم الإهانة. صح والفساد من هذا القبيل. نحن عندما نقول مثلا النهي يقتضي في المعاملة الفساد، مقصودنا ماذا؟ يعني أن هذه المعاملة تكون فاسدة، ولكن قد تكون هذه المعاملة فاسدة بالنسبة إلى شخص معين، وقد تكون صحيحة من جانب آخر. مثل ما يقال أن المعاملة الربوية فاسدة بالنسبة لعامة المسلمين، صحيحة بالنسبة إلى الزوجين أو الأب والوالد أو الابن إذا قبلنا بهذا الاستثناء. وهكذا نقول الصلاة قد تكون صحيحة عن قيام بالنسبة إلى المتمكن، وقد تكون فاسدة بالنسبة إلى العاجز، وقد تكون صحيحة بالنسبة إلى متمكن دون متمكن آخر. وبناء على ذلك شخصان يصليان في زمان واحد، قد أن أحدهما يحكم عليه بالصحة والآخر بالفساد. أحدهما عنده جهل قصوري نقول بصحة صلاته، والآخر عنده جهل تقصيري نقول بفساد صلاته، والحال أنهما صلاتان متساويتان في الأجزاء والشرائط. لذلك جاء تعريف الفقهاء عن الصحة والفساد في باب العبادات بأن العبادة الصحيحة ما يسقط معها القضاء والإعادة، والعبادة الفاسدة هي العبادة التي لا يسقط معها الإعادة والتكرار في الوقت ولا القضاء خارج الوقت. وجاء على لسان المتكلمين تعريف آخر عن الصحة والفساد، وهو أن الصحيح ما يوجب استحقاق المثوبة، والفاسد ما يوجب استحقاق العقوبة. عليكم السلام ورحمة الله. زين، إذا قلنا أن الصحة والفساد أمران إضافيان، إذن لا يوجد هناك فرق جوهري بين تعريف الفقيه وبين تعريف المتكلم، لأن الفقيه ينظر إلى الصحة من جانب الإعادة والقضاء، المتكلم ينظر إلى الصحة والفساد من جانب استحقاق العقوبة والمفسدة والمثوبة. المتكلم يقول هذه الصلاة صحيحة، يعني ماذا؟ يعني يستحق عليها الثواب، لأن شأنه أن يتكلم عن المبدأ وعن أحكام وأفعال الله واستحقاق الثواب أو إعطاء الثواب أو تفضل الثواب على القولين أو العقاب، هذا كله يرجع إلى شأن الباري تعالى، وليس المتكلم له شأن، وليس له شأن ورأي أن هذه الصلاة جامعة للأجزاء والشرائط أو ليست جامعة. هذه الصلاة بالنسبة للمكلف المختار صحيحة، وبالنسبة للمكلف المضطر باطلة أو العكس. ولكن الفقيه لأن شأنه الفتوى ويريد يحكم أن هذه الصلاة هل تستتبع إعادة أو قضاء أو لا تستتبع، لذلك شأنه في الصحة هذا التفسير، يقول الصحة في العبادات بمعنى عدم الإعادة وعدم وجوب القضاء، الصحة في المعاملات بمعنى ترتب الآثار العقلائية التي ممضاة من قبل الشارع، الفساد بمعنى عدم ترتب الآثار. لذلك المتكلم في باب المعاملات ما إلى دور وما إلى تفسير للصحة، لأن في باب المعاملات صحة المعاملة لا توجب استحقاق المثوبة ولا فسادها يوجب استحقاق العقوبة. لذلك المتكلم ينحصر تعريفه عن الصحة والفساد في باب العبادات، ولهذا يقول الصحيح ما يوجب استحقاق الثواب، والفاسد ما لا يوجب استحقاق الثواب بل يوجب استحقاق العقاب. وبناء على ذلك ليس هناك اختلاف بين تعريف الفقيه وبين تعريف المتكلم. من هنا يستفاد أن بعض الأعلام كالمحقق القمي قيل أو الشيخ الأنصاري كما يستفاد من بعض كلماته في تقريراته، أنهم قالوا هناك نزاع بين الفقيه والمتكلم. الفقيه عرف الصحة بالإعادة والقضاء، أي عدم الوجوب الإعادة وعدم وجوب القضاء، والمتكلم عرف الصحة باستحقاق المثوبة. صاحب الكفاية يقول احنا بالبداية قلنا ان الصحة والفساد امران اضافيان، لذلك قد يكون شيء صحيح من جانب وفاسدا من جانب، والفقيه ينظر الى العبادات من حيث الاعادة والقضاء، والمتكلم ينظر الى افعال العباد من حيث المثوبة والعقوبة. إذن لا فرق بينهما، كل نظر إلى الصحة من زاوية، لأن الصحة ليست مفهوما حقيقيا ثابت، وإنما هي مفهوم انتزاعي وإضافي بالنسبة إلى شيء يقال صحيح، وقد يقال نفسه بالنسبة إلى شيء آخر أنه فاسد. من هنا ينطلق صاحب الكفاية إلى نقطة مهمة، وهي شنو؟ السؤال الذي يطرح في المقام: الصحة والفساد في هذا الباب حكمان، هل هما حكمان عقليان أم هما حكمان شرعيان أم هما أمران اعتباريان وانتزاعيان؟ أصلا ليس من مقولة الحكم والجاع، لذلك صاحب الكفاية يقول لا بد من التفصيل في الجواب. نحن مرة مرادنا من الصحة الصحة عند المتكلم، مرة مرادنا من الصحة الصحة عند الفقيه. إذا قلنا المراد من الصحة الصحة عند المتكلم، فالصحة والفساد أمران انتزاعيان واعتباريان. لماذا؟ لأنه عندما يكون الفعل موجبا لاستحقاق المثوبة أو لاستحقاق العقوبة ينتزع منه أنه صحيح أو فاسد، وليس مجعولا شرعيا ولا مجعولا عقليا، وإنما أمر انتزاعي واعتباري. ولهذا لو تعمقت في كلمات المتكلمين تجد أنهم يقولون الصحيح ما يوجب استحقاق المثوبة، صحيح عنوان انتزاعي، مثل ما أنه بعدما عقدت عقد البيع وتصرفت في المبيع ينتزع عنوان الملكية، ولكن حقيقة البيع مركبة من إيجاب وقبول ومن أحكام تكليفية مترتبة على هذا الإيجاب والقبول، من جواز التصرف خصوصا التصرفات المملكة أو إتلاف المال، رفع الضمان وما شاكل ذلك. والحال أن الملكية أمر انتزاعي، يعني من مجموعة هذه الأحكام ومن مجموعة صيغة العقد ينتزع مفهوم الملكية، يقال أنك بعت أو اشتريت يعني ملكت أو تملكت. نفس الشيء نقول في باب المتكلمين أو في علم الكلام، الصحة والفساد مفهومان ينتزعان من عملين، أحدهما يوجب استحقاق المثوبة والآخر استحقاق العقوبة. أما بالنسبة إلى الفقيه ماذا نقول؟ صاحب الكفاية يقول بالنسبة إلى الفقيه لا بد من التفصيل. مرة مقصودنا من الصحة والفساد يعني أن الشارع المقدس جعل الناقص بمنزلة التام، لذلك لم يجب عليك أو لم يوجب عليك الإعادة ولا القضاء، هذا يصير مجعول شرعي. مثلا أنت صليت في أول الوقت مع التيمم، وفي الساعة الثانية أو الثالثة من الوقت وجدت الماء وكنت آيسا من وجدان الماء، على قول الذي يقول أن الصلاة مع الطهارة الترابية مجزية، ومعناته شنو؟ يعني أن الشارع اكتفى بالصلاة الناقصة بدلا عن الصلاة التامة وهي الصلاة مع الطهارة المائية، وهذا الاكتفاء جعل شرعي، إذن الصحة هنا مجعولة شرعا. مرة نقول مراد من الصحة في باب العبادات أن الذي أتى به المكلف هو عين المأمور به، لذلك يقولون كما هو المشهور في الأصول أن من أعظم أسباب سقوط التكليف الامتثال، أنت إذا امتثلت أمر المولى وأتيت بما أراده المولى من المأمور به سقط التكليف. فمراد من الصحيح يعني ما كان امتثالا وليس وراء الامتثال، لا إعادة ولا قضاء، هذا يصير أمر عقلي. العاقل يقول أنه الامتثال بعد الامتثال محال، أو العاقل يقول إن غرض المولى بتعبير آخر تحقق، المولى أراد منك صلاة ظهر وأنت صليت صلاة ظهر 4 ركعات بجميع الأجزاء والشرائط، إذن يكون هناك حكم عقلي بالصحة. مراد من حكم العقل هذا أنه المولى بعد لا يريد من وراء الغرض شيئا آخر. وأحيانا هاي صورة ثالثة، أنه يكون أمرا اعتباريا، شنو مقصودنا من أمر اعتباري أو أمر انتزاعي؟ أن المولى قال لك أنه صلى صلاة الظهر وأنت في مقام العمل والامتثال أتيت بفرد وشككت أن هذا الفرد هل ينطبق عليه عنوان المأمور به أم لا. مثلا صليت عن جهر وتصورت أنه هذا اليوم يوم الجمعة، لأن في يوم الجمعة يستحب أن يصلي الإنسان صلاة الظهر جهرية إذا هو عاصي في ترك صلاة الجمعة، وبناء على ذلك تشابها أو تقريبا إلى صلاة الجمعة يصلي صلاة الظهر جهرا. هذا تصور اليوم يوم الجمعة صلى جهرا بعد صلاة بين أنه يوم الخميس، فيشك ويرجع إلى الأدلة ويرى أنه هذا المأمور به الجهر والإخفات ما إلى الدور، فإن المأمور به منطبق أتى بفعل ينطبق عليه المأمور به، هنا ننتزع عنوان الصحة. لذلك في تطبيق الكبريات على الجزئيات والمصادق تكون الصحة أمرا انتزاعيا، في أنه هذا المأمور به مسقط للتكليف وأنه كقاعدة عامة بدون إشارة إلى جزئيا أو مصداق من مصادق مأمور به، هذا حكم عقلي. العقل يقول أن الامتثال دليل على الصحة، أو أن المأمور به يكون سببا للصحة أو لحكم العقل، لأن المأمور به الذي يكون له وجود خارجي تحقق غرض المولى فنقول بالصحة. ونأتي إلى مرة صورة ثالثة، أنه لا، كلامنا أنه نشك أن المأمور به الناقص هل يقوم مقام مأمور به الكامل أو لا. نقول الشارع حسب حديث لا تعاد قال لا تعاد الصلاة إلا من خمس، هنا الصحة تكون مجعولة شرعا. هذا حاصل كلام صاحب الكفاية، نطبق المطلب. الأمر الخامس لا يدخل في عنوان النزاع في مسألتنا هذه إلا ما كان قابلا للاتصاف بالصحة والفساد، بأن يكون تارة تاما يترتب عليه ما يترقب عنه من الأثر، وأخرى لا يترتب عليه ما يترقب عنه من الأثر لاختلال بعض ما يعتبر في ترتبه، مثل عقد النكاح باللغة الفارسية، وإن كان ما عندنا دليل على بطلانه ولكن أكثر الفقهاء يقولون فيه إشكال تعصبا باللغة العربية، ماكو دليل عليه. أما ما لا أثر له شرعا أو كان أثره مما لا يكاد ينفك عنه كبعض أسباب الضمان، مثل إتلاف، الإتلاف بعد ما يوصل ما يطبق عليه، مرة صحيح مرة فاسد. أنت أتلفت مال الغير في حالة النوم، في حالة السكر، في حالة الإغماء، في حالة النسيان، في حالة الجنون المطبقة يثبت الضمان. لذلك بعد ما في صحة والفساد، وين الصحة والفساد؟ فلا يدخل في النزاع أو في عنوان النزاع لعدم طرو الفساد عليه كي ينازع في أن النهي عنه يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، يعني سأل بانتفاء الموضوع. فالمراد بالشيء في العنوان، يعني عنوان المسألة، أن الأمر بالشيء أو أن النهي عن الشيء يقتضي الفساد أم لا، هو العبادة بالمعنى الذي تقدم الذي فسره صاحب الكفاية، أنه إما عبادة ذاتية وإنه وإما أنه لو تعلق بها الأمر كان يعتبر في امتثالها قصد الأمر. والمعاملة بالمعنى الأعم الذي شرحناه في البحث السابق، مما يتصف العبادة والمعاملة بالصحة والفساد عقدا كان أو إيقاعا أو غيرهما، فافهم وتأمل في ذلك. السادس، إن الصحة والفساد وصفان إضافيان يختلفان بحسب الآثار والأنظار، فربما يكون شيء واحد صحيحا بحسب أثر أو نظر، وفاسدا بحسب آخر، خصوصا الآن في المسائل الخلافية. الآن واحد قاعد يصلي صلاة في مقام فقيه يقول صحيحة وفقيه آخر يقول أنها فاسدة، ومن هنا صح أن يقال إن الصحة في العبادة والمعاملة لا تختلف، بل فيهما بمعنى واحد وهو التمامية. كلمة التمامية معنى لغوي للصحة. أنا مثلا نقول فلان عمله صحيح يعني تام، فلان قرأ كتابه صحيحا يعني تاما. وإنما الاختلاف فيما هو المرغوب من الصحة والفساد من الآثار التي بالقياس إلى تلك الآثار تتصف بالتمامية وعدمها، يعني تتصف بالصحة والفساد. ومن هذا المنطلق نقول وكان الاختلاف بين الفقيه والمتكلم في صحة العبادة، يعني ليس الاختلاف اختلافا جوهريا وإنما اختلاف من حيث الآثار. فقيه ينظر إلى مسألة الإعادة والقضاء، والمتكلم ينظر إلى مسألة الثواب والعقاب. هذا كل تمهيد لضعف بيان كلام الشيخ أو ما نسب إلى المحقق الأمي. وهكذا الاختلاف بين الفقيه والمتكلم في صحة العبادة إنما يكون لأجل الاختلاف فيما هو المهم، فيما هو المهم لكل منهما من الأثر حسب علمه. لأن المهم عند المتكلم أن يحدد موقع الثواب والعقاب، والمهم عند الفقيه أن يفتي أنه تجب الإعادة أو لا تجب الإعادة بعد الاتفاق ظاهرا على أنها أي الصحة بمعنى التمامية كما هي معناها لغة وعرفا. فلما كان غرض الفقيه هو وجوب القضاء أو الإعادة أو عدم الوجوب فسر صحة العبادة بسقوطهما، ولما كان غرض المتكلم هو حصول الامتثال الموجب عقلا لاستحقاق المثوبة أو لاستحقاق العقوبة فسرها بما يوافق الأمر تارة وبما يوافق الشريعة أخرى. قال الصحة ما هي؟ الفعل الذي وافق أمرا أوجب استحقاق الثواب. الفساد ما هو؟ أي الفعل الذي لم يوافق الأمر أو ما أوجب العقاب. وحيث إن الأمر في الشريعة يكون على أقسام من الأمر الواقعي الأولي والثانوي مثل أحكام الاضطرارية، أحكام التيمم، أحكام الصلاة الاضطراري والظاهري، والأنظار تختلف في أن الأخيرين يعني الثانوي والظاهري يفيدان الإجزاء أم لا. المشهور الأصوليين يقولون لا يفيدان الإجزاء وتقدم بحثه، أو لا يفيدان. كان الإتيان بعبادة موافق لأمر ومخالف لآخر أو مسقطا للقضاء والإعادة بنظر وغير مسقط لهم بنظر آخر، فالعبادة الموافقة للأمر الظاهري تكون صحيحة عند المتكلم والفقيه بناء على أن الأمر في تفسير الصحة بموافقة الأمر أعم من الظاهري مع اقتضاء الظاهري للإجزاء. هنا يتفقان. ليش؟ لأنه إذا قلنا بالإجزاء الفقيه يقول متعلق الأمر الظاهري صحيح، المتكلم يقول صحيح لأنه طابق الأمر الظاهري ويستحق الثواب. وعدم اتصافها أي العبادة بالصحة عند الفقيه بموافقته أي بموافقة الأمر بناء على عدم الإجزاء. أما إذا الفقيه قال لا بعدم الإجزاء وتبين أن الأمر الظاهري خالف الأمر الواقعي، هو يقول بالفساد مع أنه المتكلم يقول لا هذا صحيح. ليش؟ لأنه وافق الأمر الظاهري ويستحق المثوبة عليه. وكونه مراعا بموافقة الأمر الواقعي عند المتكلم بناء على كون الأمر في تفسيرها خصوص الواقعي، يعني إذا فرضنا أن المتكلم يقول موافقة الأمر فقط الأمر الواقعي، الفقيه يقول أنا لا أؤمن بالإجزاء، فبناء على ذلك إذا تبين أن الأمر الظاهري خالف الواقع فبناء على رأي الفقيه فاسد لأنه لا يقول بالإجزاء، بناء على رأي المتكلم فاسد. لماذا؟ لأنه لا يؤمن بالأمر الثانوي والظاهري، يؤمن فقط بالأمر الواقعي. أما إذا الفقيه يقول بالإجزاء يقول بالصحة، المتكلم يقول بالفساد. ليش؟ لأنه حصر الأمر في الواقع. أو صار العكس، الفقيه يقول بعدم الإجزاء، المتكلم يقول بأن موافقة الأمر أعم من الأمر الواقعي والظاهري. خب عند المتكلم هذه العبادة صحيحة، ولكن عند الفقيه مو صحيحة لأنه لا يؤمن بإجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي. يريد يقول صاحب الكفاية هذا التمهيد كله على أنه الفرق مو جوهري وإنما الاختلاف في الآثار حسب المباني.
مر هذا الفقيه يقول بالإجزاء خب يوافق المتكلم في الأثر والصحة، مر لا يقول بالإجزاء يخالفه، أما مو يخالفه في تعريف الصحة والفساد، يخالفه في ترتيب الآثار من حيث فقهه وعلمه. ولذلك بعد صاحب الكفاية هنا ما أشار إلى نقطة الشنو، نقطة أنه هناك رأي آخر أو خلاف آخر أو البعض، ولكن إشارة إجمالا كان في خلال كلامه أنه البعض الذي قيل أنه المحقق القمي رحمة الله عليه التزم بأن هناك نزاع جوهري بين الفقيه وبين المتكلم، يقول ما أرى نزاعا جوهريا، وإنما النزاع في تحديد مصادق الصحة والفساد، هذا مرة يقول صحيح وذاك يقول فاسد باعتبار أن الصحة والفساد من الأمور الإضافية. تنبيه، هذا التنبيه جواب عن السؤال اللي طرحناه أن الصحة والفساد، الصحة بالذات لأنها أمر وجودي، الفساد هو عدم الصحة أمر عدمي ما يحتاج إلى الجعل، أو أنه أمر وجودي يحتاج إلى الجعل، تركيزنا على الصحة، الصحة مجعول شرعي مجعول عقلي أو أمر اعتباري انتزاعي؟ جوابه تنبيه، وهو أنه لا شبهة في أن الصحة والفساد عند المتكلم وصفان اعتباريان انتزاعيان. التفصيل اللي تقدم وبيناه خارج المتن كان بالنسبة للفقيه، أما بالنسبة للمتكلم، المتكلم دائما يقول الصحة والفساد أمران انتزاعين. ليش؟ لأن التعريف عند المتكلم هذا كان يقول الصحيح ما وافق الأمر، هسه أعم من الأمر الواقعي أو الظاهري أو خصوصا الأمر الواقعي، والفاسد ما لم يوافق الأمر بحيث يوجب استحقاق العقوبة. خب عندما وافق المأمور المأتي به الأمر ينتزع منه الصحيح، ينتزعان من مطابقة المأتية به مع المأمور به وعدم المطابقة. إذن من البداية كلام المتكلم خرجناه وجوابه واضح، المشكلة في الصحة عند الفقيه، وأما الصحة بمعنى سقوط القضاء والإعادة عند الفقيه فهي من لوازم الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الأولي عقلا، يعني مجعول عقلي، حيث لا يكاد يعقل ثبوت الإعادة أو القضاء مع إتيان المأمور جزما. ليش لا يعقل؟ لأنه حصل غرض المولى، تحقق الهدف، فإذا ما له معنى أن العقل يقول أعد الصلاة أو اقضي الصلاة، هذا حكم عقلي. فالصحة بهذا المعنى فيه وإن كان ليس بحكم وضعي مجعول بنفسه أو بتبع تكليف، إلا أنه ليس بأمر اعتباري منتزع، وإنما حكم عقلي. العقل يقول كلما تحقق امتثال وحصل غرض المولى سقط التكليف، مثل ما يقول العقل امتثل تكليف المولى، لا تعصي المولى، لأن حكم العاقل بالامتثال وبحرمة العصيان هذا حكم عقلي. كذلك هم يقول إذا امتثلت سقط التكليف عنك، ليش؟ لأنه حصل الامتثال والامتثال بعد الامتثال محالون. إلا أنه ليس بأمر اعتباري ينتزع كما توهم في كلمات شيخ الأنصاري، بل مما يستقل به العقل، كما يستقل العقل باستحقاق المثوبة بالأمر وفي غيره، يعني كما يستحق العقل باستحقاق المثوبة به أي بهذا المعنى، يعني بإتيان الفعل أو في غيره، لا فرق في ذلك. العقل كما يقول في كثير من الموارد هذا يستحق الثواب، هذا لا يستحق الثواب، هذا يستحق العقاب، هذا كله أحكام عقلية. كذلك العقل يقول عندما أتيت بالمأمور به وكان امتثالا يسقط معه الإعادة والقضاء، فالسقوط ربما يكون مجعولا وكان الحكم، هذا فالسقوط يرجع إلى أصل المطلب، يعني هنا نقول بالنسبة إلى الحكم والامتثال وحكم العقل أنه إذا أتيت بالمأمور به حسب ما أراد المولى منك العقل يحكم بعدم وجوب الإعادة وعدم وجوب القضاء، ولكن بعض مرات العقل ما قادر على هذا الحكم. ليش؟ لأن العقل يرى المأمور به لم يطابق المأتي به، مفروض كان يصلي عن إخفات، هذا صلى عن جهر، مفروض يصلي مع الطهارة المائية، وهذا صلى مع الطهارة الترابية، هنا راح يكون أو تكون الصحة مجعولة شرعا. فالسقوط ربما يكون مجعولا، هذا إشارة إلى الشق الثاني من التفصيل، وكان الحكم بالسقوط تخفيفا ومنة على العباد مع ثبوت المقتضي لثبوتهما أي الإعادة والقضاء، مثل الشخص الذي في وسط الوقت وجد الماء، كما عرفت في مسألة الإجزاء. وين عرفت في مسألة الإجزاء؟ إذا تذكرون هناك صاحب الكفاية ذكر 4-5 أقسام، أن المأتي به يعطي ملاك المأمور به كاملا، أي يوفي بتمام الملاك، يوفي بأكثر الملاك، يوفي ببعض الملاك، ما يبقى من الملاك الفائت هل هو قابل للتدارك، وما قابل للتدارك هل أنه ملزم وإجبار فيه أو مستحب التدارك. تقدم كل ذلك، هذا بناء على أن الصحة مجعولة من قبل الشارع، لأن العقل ليس له سبيل لدرك أن الملاك الناقص يوفي بالملاك التام. كما ربما يحكم بثبوتهما أي بثبوت الصحة والفساد، فيكون الصحة والفساد فيه، يعني في ثبوت المقتضي أو في هذا الحكم الذي تخفيف ومنه، حكمين مجعولين شرعيين لا وصفين انتزاعيين واعتباريين. هذا الشق الثاني من التفصيل. نأتي إلى الشق الثالث. الشق الثالث شنو؟ أن صاحب الكفاية يقول أحيانا الصحة والفساد الشرعيين أمران انتزاعيان. وين في هذا الموقف؟ نعم، الصحة والفساد في الموارد الخاصة لا يكاد يكونان مجعولين على شقي الجعل عقلي وشرعي، بل إنما هي تتصف بهما بمجرد الانطباق على ما هو المأمور به وعدم الانطباق. هذا وين؟ في المصادر. يعني أنت عندك الصحيح والفاسد واضح، بس ما تدري أن هذا الفرد الذي أتيت به هل هو صحيح أو فاسد، تراجع المأمور به تشوف أن المأمور به ينطبق على هذا المأتي به، هنا العقل ينتزع أمرا اعتباريا، فهذا المأتي صحيح لا ينطبق. فهذا مثل شنو؟ مثل الفقيه قاعد يجي العام يسأل منه أنه أنا صليت بهذه الصيغة بهذه الكيفية، الفقيه عنده شنو؟ رؤية واضحة عن المأمور به، يقول هذا الذي أنت صليته أنا أراه صحيحا، هذا يطابق المأمور به، إذن ينتزع منه الصحة. هذا بعد ليس أمرا مجعولا، ولعل أكثر موارد استعمال الناس في الصحة والفساد الشرعيين هو هذا المورد الانتزاعي، لذلك لعل القسم الأول والثاني مو هالقد مألوف، لأن القسم الأول حكم العاقل هذا واضح في محله، الثاني الذي شرعي ومجعول هذا شأن الفقيه والمجتهد مو عامة الناس. عامة الناس غالبا يقولون هذا صلاة صحيحة، هو التطبيق الكلي على الجزئي، هذا في العبادات. وأما الصحة في المعاملات احنا لم نعلق عليها لسهولتها، الصحة في المعاملات بلا شك أنها أمر مجعول شرعا. ليش؟ سيرة الشارع في المعاملات على الإمضاء مو على التأسيس، كل معاملة وقع عليها صارت صحيحة، إذن الصحة تأتي من قبل الشارع. أحل الله البيع، إذا قلنا هذه الآية الكريمة فيها إطلاق ومقدمات الحكمة جارية، مع أنه كثير من الأعلام الآن يستدلون بهذه الآية أحل الله البيع، أحل الله البيع يشمل حتى كل المعاملات، والحال أنه مو معلوم أحل الله البيع في قبال وحرم الربا، لعل المقصود منه فقط أصل حلية البيع في الجملة، مو أحل الله البيع سواء كان معاطاة أو كان العقد والإيجاب متقدما ومتأخرا، أو صار فصل بين العقد والإيجاب، أو أنه شروط العوضين كانت متوفرة أم لا. بعضهم يقول له هذا مطلق أحل الله البيع، أنت شلون ما تجيب البيع صحيح حتى لو شروط المتعاقدين ما موجودة؟ أحل الله البيع، أنت تجيب دليل على التقييد، بس المشكلة أن حل الله البيع ليس في مقام بيان تشريع البيع من جميع القيود والشروط، وإنما في مقام بيان أصل التشريع في قبال الربا. هسا إذا قلنا أنه أحل الله البيع مطلقا، نقول أن الشارع بقوله أحل الله البيع أمضى ووقع على جميع أفراد البيت إلا ما ورد فيه نص بالفساد إذا تم الإطلاق. وأما الصحة في المعاملات فهي تكون مجعولة بلا شك، يعني عاد هذا التفصيل اللي ذكرناه في العبادات ما موجود، حيث كان ترتب الأثر على معاملة إنما هو بجعل الشارع وترتيب الأثر عليها ولو إمضاء، مو ولو إمضاء بل إمضاء، ضرورة أنه لولا جعله لما كان يترتب عليه الأثر. لماذا؟ لإصالة الفساد. زين، إشارة إلى شنو؟ أصل من الأصول المهمة في باب المعاملات، كل معاملة نحكم في مقام الشك بفسادها إلا إذا قام دليل من الشرع على صحتها. ولهذا هذا الذي يسوي عقد نكاح فارسي إذا ما عنده دليل قطعي على الصحة يشك في الفساد، الأصل هو الفساد، يكون يعيد العقد ولو بعد 20 سنة، لأنه مقتضى القاعدة الفساد. إلا لا تقولون باب النكاح من العبادات، إيه نعم من العبادات، ولكن هو في الواقع من المعاملات وليس من العبادات. وبناء على ذلك هذه القاعدة تمشي في كل المعاملات. ليش؟ لأن الشارع لم يتدخل في المعاملات أصلا، الشارع فقط قال أنت امشي مع العرف ولكن أنا أوقع للمعاملات. طب زين العرف مو ملتزم بالصحة والفساد، العرف أي معاملة يسويها خصوصا إذا كانت فيها أرباح لا تهمها أو لا يهمها العرف، لا شروط المتعاقدين، لا شروط العوضين، ولا شروط العقد، المهم أنها توصل أو يوصلون العقلاء إلى أرباحهم. ولذلك ترى الآن أكثر المعاملات فيها إشكال شرعي، الشارع مفروض يوقع عليها. لذلك نحن نقول كلما شككت أن الشارع أمضى على هذه المعاملة أم لا، الأصل عدم الإمضاء وهو الفساد. لذلك لا تنكحوا باللغة الفارسية. نعم، صحة كل معاملة شخصية وفسادها ليس إلا لأجل انطباقها مع ما هو المجعول سببا وعدمه، كما هو الحال في الأحكام التكليفية من الأحكام، ضرورة أن اتصاف المأتي به بالوجوب أو الحرمة أو غيرهما ليس إلا لانطباقه أي المأتي به مع ما هو الواجب أو الحرام. هذا النعم إشارة إلى المفهوم الانتزاعي. نعم، مرة تقول أنا أدري صحيح شنو بس ما أدري هذه المعاملة خارجا هي من مصاديق البيع الصحيح أم لا، طبقت عليه عنوان البيع الصحيح، خب ينتزع من هذه المعاملة الصحة، هذا أمر اعتباري. الأمر السابع ندخل فيه أو لا ندخل في الأمر السابع؟ بسيط الأمر السابع. الأمر السابع أنه نحن إذا شككنا في الصحة والفساد، سواء قلنا بأنه الأصل هو الفساد أو ليس هو الأصل، شككنا أن النهي هل يدل على الفساد أم لا، قبل ما ندخل إلى الأقوال التي تقول قول أنه يدل على الفساد وقول مثلا يقول لا لا يدل أو يقول بالتفصيل بين العبادة والمعاملة، كقاعدة أولية نحن الآن ما عندنا دليل محكم على أن النهي يدل على الفساد، وما عندنا دليل محكم على أن النهي لا يدل على الفساد، هل هناك أصل يعول عليه في مقام الشك؟ صاحب الكفاية يقول احنا ما وجدنا أصلا، بل غاية ما هناك لو كان لنا تكليف مفروض أن نرجع إلى قاعدة الاشتغال. ليش؟ لأن مقتضى القاعدة ذلك. مثلا تعلق نهي، عفوا، تعلق نهي بالصلاة وهو النهي الذي تعلق بصلاة التراويح، لعنة الله على من أسسها. زين، هذا النهي الذي تعلق نشك أن هذا النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، وأنا الآن في المسجد الحرام وليالي شهر رمضان وأريد أصلي صلاة التراويح وعندي شك، هل هناك أصل يدل على الفساد أو لا؟ صاحب الكفاية يقول لا ماكو أصل، بس المشكلة شنو؟ أنه أنت إذا صليت من يقول أن ذمتك فرغت؟ طبعا كلامنا في صلاة الواجبة مو في صلاة المستحبة، فمقتضى قاعدة الاشتغال أنه أنت تعيد الصلاة، فنتيجة قاعدة الاشتغال الفساد، مو أن هناك أصل يعول عليه في تفسير النهي بالفساد. السابع لا يخفى أنه لا أصل في المسألة يعول عليه لو شك في دلالة النهي على الفساد، سواء كان في باب العبادات أم في باب المعاملات. نعم كان الأصل في المسألة الفرعية يعني الفقهية الفساد يعني الجزئية، لو لم يكن هناك إطلاق أو عموم يقتضي الصحة في المعاملة. ليش يقتضي الفساد؟ خب لأن الأصل أولي في المعاملات الآن ذكرنا هو الفساد، هذا واضح. وأما العبادة فكذلك، يعني نحكم بالفساد لعدم الأمر بها مع النهي عنها، إشارة إلى قاعدة الاشتغال، لأنه إحنا نشك هل أن هذه الصلاة التي تعلق بها النهي مأمور بها أم لا، نشك أن هذا النهي هل مانع عن الصحة أم لا، نشك في ذلك. مقتضى ذلك أن نحكم بالفساد. ليش؟ لأنه ما أقدر أكتفي بصلاة أنا أشك في صحتها، شكي في مقام الامتثال، شكي في المكلف به. إذن مفروض أختار فردا لم يتعلق به النهي. والأمر الثامن يأتي بيانه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم.